SBS عربي 24.
مراسل SBS عربي 24 من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي. محمد، شو رأيك نحكي بآخر ما يحدث في مصر من تداعيات التظاهرات التي خرجت والتي وصفت بالمتواضعة؟ قيل أنه أطلق سراح العشرات من المعتقلين، ورئيس البرلمان أيضا أعلن عن إصلاحات.
لا صحيح، لكن دعنا نبدأ من بالتدريج، لأنه الرئيس السيسي قابل دعوات رحيله بحرفية عالية، وبعد عودته من نيويورك إلى مصر صباح يوم الدعوة إلى مليونية الجمعة الماضية روجت لها فضائيات منوئة للنظام المصري. تم تدبير لقاء جماهيري نادر أمام مطار القاهرة طمأن فيه السيسي المصريين. لم تنجح الدعوات إلى المليونية، وكانت طبعا هناك إجراءات أمنية مشددة ودعوات مضادة في الإعلام المصري، ومؤيدون حشدوا في المنصة في مدينة نصر شرق القاهرة، ومر يوم الجمعة. ويبدو أنه المصريين كانوا في انتظار ردود أفعال الحكومة على ما يجري، خصوصا أن الاحتجاجات حملت مضامين عدة، غالبيتها اقتصادية واجتماعية، والمطالب الشعبية حتى التي سبقت الاحتجاجات تمحورت حول ثلاث ملفات: التعليم، الصحة، والضغوط الاقتصادية على الفقراء، وطبقا يعني لبيانات حكومية. ف 32% على الأقل من المصريين بيعيشوا تحت خط الفقر. بتعترف الحكومة بأن الشعب تحمل عبء وفاتورة الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في مصر، ومن هنا بتنفذ الدعوات للاحتجاج، وهي ما اشتغلت عليه الحكومة الأيام القليلة الماضية. الرئيس السيسي يقود هذا العمل بنفسه، ويوميا يجتمع مع وزراء التموين، الصحة، التعليم والسياحة، وصادر التوجيهات للتموين لإعادة بحث حالات المستبعدين من بطاقات التموين، وتوجيهات للصحة باستكمال منظومة التأمين الصحي، وأصدر توجيهات للمحافظين وكبار المسؤولين للاستماع للناس وتقديم الخدمات بأقصى سرعة. وبدأ جميعا الانفتاح الواضح في تمكين الإعلام من تناول المشكلات، وعاد معلقون غائبون إلى الشاشات، وعادت موضوعات نقدية تطرح، تحركت لغة الخطاب السياسي العلني بحيث بقت أكثر حرية ونقد ومهنية. والمجتمع المصري كما أشاهده الآن في حالة حوار مفتوح، ومجلس النواب كما ذكرت بدأ أعمال دورته الخامسة والأخيرة بالأمس، وقرر بدوره الاهتمام بنقد الحكومة وليس الدفاع عنها. وسط هذا استعادت البورصة عافيتها، لا حديث عن زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء، عمل حثيث واضح في كل الوزارات من التضامن الاجتماعي إلى الآثار، ومن التموين إلى التعليم العالي والصحة وغيرها، وتوقعات بتغييرات قريبة في مجالات عدة حكومية وإعلامية وسياسية، فيما تم الإفراج عن عشرات المتظاهرين الموقوفين ممن تظاهروا في 27 سبتمبر الماضي، ومن دون توجيه تهم إليهم. أكيد الدعوات إلى التظاهر والاحتجاج لن تتوقف، وآخرها بالأمس خطة الممثل والمقاول محمد علي نازلين الثلاثة الساعة 3 وقت خروج الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، وفشلت. وأكيد هتكون هناك دعوات ليوم الجمعة القادم، لم أسمع عنها بعد. لكن الدولة كما تحدث معلقون تسلحت بالحيوية التي يمكن بها مواجهة وحل المشاكل، لأنه إذا لم تحل هذه المشاكل قطعا ستعطي زخما للاحتجاجات.
نعم محمد، بعيدا عن هذا الموضوع، ما هي آخر تطورات أزمة سد النهضة، خصوصا بعد الاجتماع لحسم هذه الأزمة بين مصر وإثيوبيا وكشف إثيوبيا سبب التأخر في بناء السد؟
من 30 سبتمبر ل 3 أكتوبر بتتواصل في الخرطوم اجتماعات لجنة فنية وطنية مكونة من السودان ومصر وإثيوبيا، خبراء لبحث موضوع سد النهضة واقتراحات ملء وتجهيل السد. وفي اجتماع في 4 أكتوبر بين وزراء الري والمياه في الدول الثلاثة. الاجتماعات الأخيرة المماثلة في القاهرة فشلت الشهر الماضي. أثيوبيا رفضت المقترح المصري اللي بيطرح ملء الخزان في 7 سنوات حتى يمكن أن تتحمل مصر نقص إمداداتها من مياه النيل. بتقول مصر أنها سوف تستغني في سبيل ذلك في اقتراحها عن 15 مليار متر مكعب سنويا، وستقبل ب 40 مليار فقط من حصتها البالغة ال 55 مليار ونصف المليار. لكن أثيوبيا تقترح أن يذهب إلى مصر 35 مليار متر مكعب فقط حتى تستطيع هي ملء الخزان في 5 سنوات. 35 مليار متر سيجعل مصر تعاني، و35 وسيتم تخريب آلاف الأفدنة الزراعية ونقص المياه في بحيرة ناصر خلف السد العالي. وكل ما حصلت عليه مصر من أثيوبيا هو وعود بعدم التسبب بالضرر لمصر. تريد مصر تشغيل مشترك أو تنسيق للسدين معا، النهضة والعالي، لتفادي أضرار محتملة. المخاوف كثيرة جدا من نقص المياه في مصر، ومصر ألمحت أخيرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الخطر الذي تتوقعه، وبالتالي سيكون أحد التصرفات المصرية المتوقعة الشكوى إلى مجلس الأمن. البعض على مواقع التواصل طالب بالتدخل العسكري، لكن ما زالت القاهرة رسميا لديها أمل في الوصول إلى اتفاق لتفادي سيناريوهات صعبة ومعقدة.
محمد، أخيرا حدثنا عن أبرز ما جاء في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام. نعرف هند صبري حصلت على جائزة أفضل ممثلة.
أزياء الفنانات منذ افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثالث وحتى الختام كانت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام من فساتين لائقة وأخرى غير لائقة وجريئة وبريئة، لكن المهم في الختام وبعد منافسة من 80 فيلم حصلت السينما العربية على أغلب الجوائز وتصدرت السودان، وهذا كان مفاجئ للجمهور المصري بفوز الفيلم السوداني ستموت في العشرين لأمجد أبو العيلة بجائزة أفضل فيلم طويل $50,000 قيمة الجائزة، وأفضل فيلم وثائقي طويل أيضا حصل عليها السودان بفيلم حديث عن الأشجار للمخرج صهيب قاسم الباري $30,000. بعد ذلك وكما كانت الفساتين لافتة فقد ذهبت الكثير من الجوائز لأفلام مخرجات عربيات. فالفيلم الجزائري بابيشة للمخرجة مونيا مدور فاز بأفضل فيلم روائي عربي طويل. هند صبري أفضل ممثلة عن فيلم حلم نورة، ثم أفضل فيلم عربي قصير فيلم سلام للأردنية زين دريعي، والفيلم الفلسطيني إبراهيم إلى أجل غير مسمى للمخرجة لينا العبد كأفضل فيلم وثائقي عربي، وآدم للمغربية مريم توزاني النجمة البرونزية. ثم فاز فيلم 143 طريق الصحراء للجزائري حسن فرحاني بجائزة نجمة الجونة الفضية، وجائزة لجنة التحكيم ذهبت لفيلم 1982 للبناني وليد مؤنس، وكان الفيلم القصير أمي للبناني وسيم جعجع حاز نجمة الجونة الفضية، وفازت بالجوائز أيضا أفلام من بولندا وأفغانستان وإيران والبرازيل، وكرس مهرجان الجونة نفسه في دورته الثالثة كمهرجان ثابت بمواعيد ثابتة باهتمامات بانشغالات من النجوم، وبالتالي ينطلق وبدأ حتى يستعد لمهرجانه الرابع.
أنتم مع SBS عربي 24. احصلوا على مزيد من القصص الرائعة باللغة العربية على موقعنا sbs.com.au/arabic.